علمتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الأولى من سلسلة يؤمنون بالغيب. سلسلة يؤمنون بالغيب هي سلسلة إيمانية عقدية بتكلم عن عالم الغيب، وسعيد جدا أن أنا أكون بصحبة إخواني الدعاء دكتور مصعب ومهندس سعد. أهلا وسهلا بكم يا جماعة.
أهلا وسهلا.
وخلينا نبدأ على طول كده، ندخل في الكلام السلسلة اللي هنتكلم عليها النهاردة. احنا هنتكلم عن عالم الغيب. الغيب هو كل ما غاب عن الحس، يعني تتكلم عن حاجات انت لا شايفها ولا سامعها، عالم مختلف تماما، عالم له قوانين مختلفة عن العالم اللي احنا فيه. وخلينا نبدأ، يعني اسألك يا باشمهندس، يعني هل الواحد ممكن يقتنع بحاجة مش شايفها؟ يعني حاجات انا لا شايفها ولا سامعها ولا حاسس بيها اعتقد فيها او اصدق ان دي موجودة اصلا؟ وليه اصلا ربنا سبحانه وتعالى خلق عالم غيب وعالم شهادة؟ ليه مش كل حاجة احنا شايفينها؟ ليه مش شايفين الجنة والنار وشايفين الملائكة وشايفين الجن؟ ليه؟
اولا بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهاردة، والسؤال اللي حضرتك بتسأله ده سؤال جميل جدا. ليه؟ لانه كتير جدا مننا دلوقتي بيسأل السؤال ده، هو انا ليه فعلا مطالب ان انا اصدق حاجات مش شايفة؟ ويجي براعة القرآن الكريم في أنها توصف لك أن في مراحل أصلا للتصديق، يعني يقول لك أنه في حاجة اسمها علم اليقين، في حاجة اسمها حق اليقين، في حاجة اسمها عين اليقين. أنت التفاصيل دي لما تيجي تبص، هو ليه مش كله شهادة؟ هو لو كله شهادة يبقى فين الاختبار أصلا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ده لحكمة، خلق الخلق ده علشان يبتليهم ويختبرهم، خلق الموت والحياة ليبلوكم. هو كل القصة اختبار، احنا في الدنيا عايشين في اختبار. فلو الاختبار كل حاجة قدامي، يبقى انا كده فين القيمة العظمى للتصديق بتاعه للإيمان بتاعه؟
كأنك واخد وقت الامتحان والإجابة معاه
بالظبط كده. يبقى انا فين الاختبار بتاعي؟ الاختبار الاصلي ان انا ابقى الاقي حاجات قدامي انا مش شايفها ومطالب ان انا اصدقها. يعني انا لو جيت ابص على اركان الايمان مثلا اسامة، اركان الايمان الستة، تيجي تبص الايمان بالله، هو حد فينا شاف ربنا؟
لا،
محدش شاف ربنا. طيب الايمان بالرسل، هو في حد شاف الرسل؟ ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه احنا ما شفناهوش، يعني احنا كمسلمين ومؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا تعال بص على الملائكة، الإيمان بالملائكة غيب، حد شاف ملائكة؟ وهكذا كل أركان الإيمان تيجي تبص معظمها انت بتتكلم فين؟ في غيبيات. طب غيبيات دي ليه؟ علشان يميز بقى الله سبحانه وحمده، يميز انهي المؤمن الحق من المؤمن اللي هو مش مصدق وكده. وده طغى على ناس كتير، قصة المادية وانه يؤمن بالمحسوسات بس. فتاني نقول له طيب حضرتك موجود عندك عقل؟ يقول اه موجود عندي عقل. فين عقلك شايفه؟ عارف بيشتغل ازاي والدنيا بتاعته الميكانيزم ماشي ازاي؟ ما يعرفش. فبالتالي هو ومؤمن ان في عقل. طيب الكهرباء، انا شايف اللمبة دي منورة، لكن فين الكهرباء اللي وصلت عندها علشان تديها؟
لكن انا مؤمن ومصدق ان في كهرباء.
بالظبط بالظبط، هو نفس القصة. احنا بنتكلم دلوقتي في عالم الغيب، انه الله سبحانه وبحمده جعل جزء شهادة تستدل منه على الغيب. يعني لما اقول لحضرتك مثلا ان في موز لونه احمر، فحضرتك تقول لي والله انا شفت الموز اعرفه او اسمع عنه يعني، بس اللي اعرفه انه اصفر. فاقول لحضرتك لا، ده في جنوب شرق اسيا في موز لونه احمر. على درجه تصديقك لكلامي انا تبدا تقول والله جايز يطلع في حاجه اسمها كده. دي معلومه في علم اليقين. طيب تعالى بقى عن ان انا خدتك وسافرنا اندونيسيا ورحنا هناك وفعلا وريتك من بعيد، اهو شفت بقى اهو ده الموز الاحمر اللي كلمتك عليه. طبعا احساسك في بعد ما شفته ده قصه تانية. لما قشرت لك بقى الموزه
ودقتها
بقى ده بقى ايه؟ خلاص المرحله الثالثه، ان انا بصمت بالعشره ان انا خلاص في حاجه اسمها غيبيات. فالغيبيات ايه اهميه وجودها؟
الثلاث حاجات اللي حضرتك قلتهم دولت، اللي هم يعني ترتيبهم اللي هو علم اليقين، معلومه انا لسه ما اعرفها واصدق بيها بس ما، والثانيه عين اليقين شفتها وحق اليقين اللي انا دقت بقى
وجربت. يبقى انا خدت الثلاث درجات بتوع التصديق بتاعي. فهو ده المحور الرئيسي، انه كيفيه الاختبار الحقيقي لكل الناس. انك هتصدق ولا لا. لما اجي اقول لك انه في مثلا كارفور عامل عرض، والعرض ده بيكسر الدنيا، ازازه الزيت 40 جنيه ب 10 جنيه مثلا، او تشتري واحده تاخد عليها 3 هديه. لو انت مصدق كلامي هتروح كارفور عشان تاخد العرض ده لانك محتاجه. طيب لو انت محتاجه ومعاك الفلوس وما رحتش تاخد العرض، يبقى انت في حاجه
مش
من اتنين،
مصدق.
يعني مش مصدقني يا بتقول انه ايه انه يا انت مش محتاج. فانا بقول لك في جنه وفي نار وفي حساب وفي كذا، يا اما انت مش مصدق الرسل، يا اما انت مش لازمك القصه دي اللي هي قصه الايمان بقى. وللاسف في ناس كتير دلوقتي بدات تقع في الوقعه دي، اللي هي قصه ان انا ما اؤمنش الا باللي شايفه وسامعه. السمع والبصر ده يا دكتور اسامه زي ما انت عارف قاصر جدا، العقل بتاعنا قاصر. انا دلوقتي لو في واحد ورا الباب وبيخبط على الباب دلوقتي، انا ما اعرفش مين اللي بيخبط على الباب، فعيني ليها حدود. وداني لو في حد بيتكلم النهارده في البلد اللي جنبينا وبعدين بيقول لي اي حاجه وبينادي بيقول لي يا سعد، وهو بيني وبينه 10 كيلو متر مثلا، انا وداني عمري ما هسمعه. فوداني السمع بتاعي له حدود، وكذلك كل الادراك بتاعنا له حدود. فعلشان كده سمعنا قاصر، بصرنا قاصر. امال هو ليه سيدنا موسى لما سمع ربنا سبحانه وتعالى في الوادي، ربنا سبحانه وتعالى اتكلمه وبدا سيدنا موسى يسمع، فعلى طول اول ما الودن سمعت عمل ايه؟ حب يشوف، فقال ربي ارني انظر اليك. فربنا هيئ له الاذن والجهاز السمعي بتاعه علشان يقدر يسمع كلامه مباشره، لكن لم يهيئ له البصر بتاعه، فقال لن تراني. الموضوع محتاج تاهيل ومحتاج مراحل. فلن تراني بحالتك دي، ببصرك ده، بوضعك ده، بحواسك المحدوده دي، ما ينفعش. لكن في الاخره طبعا كل ده بيتغير، زي ما ممكن يجي معنا كمان شويه.
يعني ده فعلا اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله مع اول لقاء بي وهو بيجهر بالدعوة مع المشركين في قريش. النبي صلى الله عليه وسلم حب يربطهم فعلا ان انت لازم تصدق الغيب، لازم يربطهم بحاجة انت مش شايفها بعينك بس لازم تصدقها بقلبك، لان ده كلام من الله سبحانه وتعالى وكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلع على جبل الصفا فنادى على بطون قريش، يعني ده خبر مهم جدا، فكل واحد كان بيبعت اي غلام عنده يقول له روح اسمع محمد بيقولوا ايه، ما كانوش عارفين ان ده النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل الصفا كان بيقول لهم ايه؟ ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم، في ناس بصواريخ ودبابات جايين هيهجموا عليكم، بالمفهوم يعني بتاعنا، ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم، يعني في عدو هيجي يقتل كل قريش، أكنتم مصدقين؟ هتصدقوا الكلام اللي أنا بقوله دوت؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيربطهم بحاجة غيبة عن عينيهم، بس عشان بقاله صلى الله عليه وسلم 43 سنة معاهم عمره ما كذب كذبة واحدة، فقالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة، يعني إحنا عمرنا ما غلطت معانا غلطة واحدة.
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم خلى قلبهم يبقى كأنه شايف الخلدة، عاوز يبعدهم عن ان الحاجه اللي انت شايفها بس بحاجه انت مش شايفها. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل ده؟ عشان هو دلوقتي هيكلمهم عن الجنه، عن النار، عن النظر الى وجه الله الكريم، الايمان بالله سبحانه وتعالى، كل الحاجات دي غيبيات عن قريش، تهيئه. فالمثل ده كان فعلا مناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعديها فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا فاطمة بنت محمد قي نفسك من النار، يعني لازم تحمي نفسك من النار. والتصديق ده بقى كان بيبان في الصحابة كلهم، يعني الصحابة رضوان الله عليهم ومن أعلاهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وصعد إلى السماء في ليلة واحدة، فده حاجة غيبية مستحيل بالإدراك وبالمفهوم إنها تحصل في زمانهم. يعني دلوقتي ممكن طيارة يروح من مكة في ليلة وفي أقل من ليلة، في ساعة واحدة أو في ساعتين، بس في زمانها مستحيل تحصل. فراحوا على طول يشككوا سيدنا أبو بكر إن ده مستحيل يحصل.
ده في صحابة، في ناس ارتدوا، يعني في ناس
كذبوا بالخبر، ما قدروش. فالفرق ما بين او ما بين واحد بيصدق النبي صلى الله عليه وسلم منزلته بترتفع جدا. هو ديننا في حاجه اسمها الايمان بالغيب. فبالتالي راحوا لسيدنا ابو بكر يشككوه في النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا له يزعم صاحبك انه اسري من مكه الى بيت المقدس. فقال او قال ذلك، يعني هو لازم يتاكد الاول هو قال كده. فقالوا نعم. قال لئن قال ذلك
فقد صدق.
فقد صدق. أدام النبي طلع الكلمة دي من بقه فهو صادق صلى الله عليه وسلم. زي سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى خيل من واحد من اليهود. وبعدين بعديها دفع له الثمن بس ما كانش اي حد شايف، والنبي صلى الله عليه وسلم. فاليهودي راح للنبي قال له لا انت ما دفعتليش ثمن الخيل ده، انت ما اشتريتهوش مني. فاليهودي قال له عندك شاهد؟ النبي بيقول له انا دفعت لك. فبيقول له انت عندك شاهد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ما فيش اي حد شاف الوقعة دي ان النبي بيدفع له. فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وقال اشهد لك يا رسول الله انك قد دفعت له ثمن الخيل. فاليهودي عارف ان هو بيكذب، فخلاص ما قال ما اتكلمش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عدى الموقف ده فقال اين خزيمة بن ثابت؟ لما فعلت ده؟ يعني انت قلت كده ليه؟ فقال خزيمة نصدقك في خبر السماء، مش هنصدقك في شوية دراهم من امور الدنيا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تبسم اداله نشان كده، قال اني شهدت بشهادتين، يعني لو شهد ليك خزيمة بن ثابت فحسبك خزيمة بن ثابت. ده بيدفعنا الى قمة التصديق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اي حاجة اوديت هنتنقل للنقطة، يعني ممكن النقطة التانية اللي هي ان انت صدقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم ينبني على كده ان انت ما تقدمش عقلك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا فعلا في قمة التصديق ده، لدرجة ان هو كان ممكن يضحي بحياته عشان الجنة، لان هو مصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا مثال صغير، زي سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه، كان اعرج شديد عرجته، اول ما يمشي كان يميل ميلا شديدا، فالنبي الله سبحانه وتعالى وضع عنه الجهاد، يعني ملوش ان هو يجاهد. فراح لابنائه فقال لهم انا اريد ان اجاهد مع رسول الله في غزوة احد. فابنائه قالوا له رفضوا، قالوا له ان الله قد وضع عنك الجهاد، لا ما تروحش تجاهد مع النبي. فاخدهم وقام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابنائي هؤلاء يمنعونني ان اجاهد في سبيل الله، يعني مش عايزيني اجاهد، هو مرتبط بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو إن الله قد وضع عنك الجهاد. ثم نظر إلى أبنائه وقال وأما أنتم فلا تحرموه أن يجاهد في سبيل الله لعل الله أن يرزقه الشهادة، ممكن الله سبحانه وتعالى يرزقه الشهادة. فأم عمرو قايل يا رسول الله لئن رزقني الله شهادة أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ هو كل حاجة خلاص حولها في قلبه،
عايش مع نصوص الجنة،
هو خلاص مرتبط دلوقتي
جدا،
مصدق ان هو هيدخل الجنة اول ما هيستشهد، لان هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي للصحابة حنظلة، فكأن رأى عين، يعني كأن انا شايف الجنة. فبعد المعركة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من اوائل من استشهد رضي الله عنه وارضاه عمرو بن الجموح، فنظر الى السماء وقال والله لكأني انظر اليك الان يا عمرو وأنت تطأ برجلك العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فده الفرق ما بيننا وما بين الصحابة، اللي هو التصديق الكامل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم،
بيترقوا في مراتب اليقين. هو يمكن الحاجة برضو النقطة اللي عايز أتكلم عليها، قضية أن كتير من الناس مش فاهمة أن الإسلام أصلا، فكرة الإسلام قائمة على تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام. إن لو حد بيسألك، واحد جاي غير مسلم أو واحد عايز يدخل في الدين، إيه فكرة الإسلام؟ ببساطة هو تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، وده معنى لا إله إلا الله. كتير من الناس بتبقى متخيل إن لا إله إلا الله دي مجرد كلمة، ده مشركي قريش كانوا عارفين إن ده عقد، هو في حاجة مترتبة عليه، يعني هي مش مشكلة ما هقولها كده وخلاص، لا ده هو عقد انت ملتزم بـ 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 بالشروط الجزائيه او بـ بـ ببنود العقد ده. ان من اهم بنوده ايه؟ ان انت العقد ده، لذلك انت ما بتقولش لا اله الا الله، بتقول اشهده، يعني ده في اقرار، وفي يعني حاله من ان انت بتقول اشهد انك المعبود بحق. يعني ايه المعبود بحق؟ يصدق في خبري بلا تكذيب وينفذ امره بلا عصيان.
واشهده ديت كانك فعلا
شهود، مش شهاده.
هو مصدق بقلبه كانه احسن من ما شايف شافت عينيه.
بالظبط،
يعني لما بيجوا في المحكمه والقاضي عايز يحكم وينظر في البينات فيقول ايه؟ اين الشهود؟ في شهود نفي وفي شهود اثبات، فالشهود دول لازم يكونوا حضروا الواقعه وشافوها وجايين يشهدوا بما راوا. يعني الحاجات اللي هم شافوها جايين يقولوا انا كنت موجود، وفعلا الراجل ده هو اللي اعتدى عليه الاول وهو اللي ضربه، فده رد عليه فحصل كذا وكذا. والقاضي لا يقضي الا بعد ما يسمع ايه؟ بيسمع الشهود، فكلمة فعلا أشهده كأنه رفعت عن عينك الحجب بتصديقك لرسول الله صلى الله عليه
صلى الله
وسلم،
عليه وسلم.
فتشهد كأنها رأي عيني فعلا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله.
طيب كنا عايزين نتكلم على إشكالية إن أنا برضو يبقى السؤال، طب أنا حاجات أنا عقلي لا يتقبلها، يعني في إشكالية إن هيحصل نوع من التعارض ما بين العقل والنقل. يعني في الحديث
جميل.
إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت يعني البقرة إن لم نخلق لهذا،
صحيح.
إنما خلقنا للحرث والزرع، أو إنما خلقنا للحرث. فقال الصحابة سبحان الله أبقرة تكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما كانوش هناك. فقضية الإشكالية دي حلها إزاي؟ يعني
هو طبعا أسامة لازم نبقى فاهمين يا جماعة زي ما قلنا في النقطة الأولى إنه العقل ده محدود وله إدراكات معينة، فربنا سبحانه وتعالى رزقنا العقل، وده فعلا ميزة ونعمة من أكبر النعم اللي ربنا رزقها لنا، بس مش علشان أقدمه على النقل. في بداية سورة الحجرات اللي العلماء بيكلموا عنها سورة الأدب، سورة الأدب كان لازم تبدأ بالبداية اللي بدأت بها دي، الأدب مع الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا إيه؟ قالك المفعول هنا محذوف. لا تقدموا عقلا، لا تقدموا رأيا، لا تقدموا قولا، لا قولك ولا رأيك ولا عقلك، طالما انه في نص انتهت القضية، تؤمن بالنص اكبر من ثقتك في نفسك. يعني تخيل الولد الرجل اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان ابن اخي مريض ويشتكي كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقيه عسلا فيه شفاء للناس، الآية عندنا نص اهو، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل النص اهو في انه العسل ده فيه شفاء من المرض اللي هو وصفه له. فالولد راح، الرجل راح وساقوا الولد عسل ولم يشفى، الولد فضل تعبان، فرجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قال اسقيه عسل. في المرة الثالثة قال صدق الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدق الله وكذب بطن ابن اخيه. لا ده هو بطنه اكيد فيه مشكله ثانيه،
لكن في شفاء للناس ده نص
ثابت. فيبقى انا هنا ما جيتش اشغل دماغي او مشغل عقلي في مساله هي فوق ادراكات العقل. ليه؟ لان احنا لازم اول حاجه خالص، تعريف العقل له تعريفات كتير جدا، ولكن كل اللي عرفوا العقل سواء من الفلاسفه اليونانيين القدام وحتى بعض المتكلمين في الاسلام وغيره، هم كله بيجمع على ان العقل ده له إدراكات محدودة ما يقدرش يدرك ما بعدها. وبناء عليه فازاي أنا عايز أقدم العقل القاصر ده اللي هو ما يعرفش؟ يعني مثلا أنا الروح بتاعتي فين في الجسد؟ ما يعرفش. وربنا بيقولنا كده وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب بص في نفسك، هي موجودة فين؟ الروح دي موجودة مثلا في الدماغ، موجودة في القلب، طب هي موجوده في كل الاعضاء. طب التشريح دلوقتي، ودكتور مصعب ياكد لنا الكلام ده، يقولوا انه في تشريح الجثث بعد الوفاه اكتشفوا ان ما فيش ولا عضو من اعضاء الجسم بينقص بعد الوفاه. يعني بعد الوفاه مباشره في روح فقادر يتحرك، يرفع ايده، ينزل رجله، يتكلم، يتلفت، يطلع، ينزل. بعد خروج الروح مباشره هو جثه هامده لا حراك. طب تعالى نبص على الكبد زي ما هو، على القلب زي ما هو، على العين زي ما هي، على طب امال الروح دي كانت فين ومشت؟ الله، طب وانت مش قادر تدركها بالعقل؟ امال ازاي عايز تدرك من خلقها؟ امال عايز ازاي تدرك الغيبيات دي؟ وقلنا ان ده حقيقه ديننا اصلا.
يبقى الواحد برضو نطلع من الجزئيه ديت، ان يعني لو هنلخصها مثلا في قضيه تعامل العقل مع الغيب، ان اول حاجه الايمان بيه، لان ده مقتضى ان انت مسلم اصلا، المفروض ان انت تصدق بخبر الله جل وعلا. الحاجه الثانيه اللي هنقولها ان احنا برضو نتوقف عند حدود النص. ما خلاص انا يعني هو العقل ادوات تجميع المعلومات بتاعه العقل هي محدوده اصلا، هو بيجمع المعلومات عن طريق العين، السمع، اللمس، التذوق، الشم، هي الحاجات دي محدوده في يعني ليها. حتى تلاقي ان الجهاز الادراكي بتاع الانسان مختلف عن الجن، مختلف، ان ربنا قال انه هو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
صحيح.
في الكائنات الحيه تلاقي مثلا الحمار ممكن يرى الشيطان، الديك ممكن يرى الملائكه، لكن انت كبشر ما تشوفش الحاجات دي. يبقى هو جهاز ادراكي محدود، فانت المفروض تتوقف عند حدود النص. الحاجه الاخيره اللي نختم بيها الحلقه النهارده، خلاص يعني في الاخر، الحاجه الاخيره اللي نختم بيها اللي هي قصه ان لا يجوز البحث عن الكيفيات الغيبيه. ما ينفعش ان انا اقول لك مثلا الرحمن على العرش استوى زي الرجل اللي جه للامام مالك فتقول كيف استوى، لا ده هو السؤال ده ما ينفعش، احنا لم نرى الله ولم نرى له مثيلا. والنقطه اللي بنختم بيها حلقه النهارده ان انت بتتكلم عن عالم مختلف له قوانين مختلفة تماما، بغير قوانين الدنيا يعني غير محكوم بقوانين الدنيا. يعني ما ينفعش اقول مثلا الرحمن عرش استوى فيجي في دماغك الجاذبيه الارضيه مثلا ان الاستواء الله جل وعلا يعني محكوم بالجاذبيه الارضيه، او ان ملك الموت بيقبض الارواح ان انا لو قفلت الباب والشباك مثلا فمش مش هيوصل لي يعني.
ما بيستاذنش بيدخل بدون استئذان.
الحلقه جميله والواحد والله بصراحه يعني كان لسه في كلام كتير بس هو تقريبا الوقت انتهى، فجزاكم الله خير وانا سعيد والله بالصحبه الجميله ديت. الحلقه الجايه بقى ان شاء الله هنتكلم هنبدا الكلام عن عالم الروح، دي كانت مقدمه وهنبدا الكلام عن عالم الروح. انتظرونا في الحلقه القادمه، لا تنسونا مصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.